لا صيام عليه ولا إطعام عنه. أما إذا كان فاقدا للذاكرة ولكنه إذا ذكر ذكر فهذا يجب عليكم أن تذكروه. فمثل يجلس عنده إنسان عند إذا أراد أن يصلي ويقول كبر اقرأ الفاتحة اركع ارفع يلقنه. ولا بأس في هذه الحال أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. وكذلك في الصيام يصوم، فإذا طلب الطعام أو الشراب قيل له يا فلان إنك صائم، كما لو نسي الإنسان القائم الذاكرة وأكل أو شرب نذكره. وهذه نقطة مهمة، يقول بعض الناس إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب وهو ناسي فلا تذكره. ليش؟ قال لا تقطع رزقه، خلوا يأكل يشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. يقول هذا هو معذور لا شك، لكن أنت الذي تعلم الآن أنه في منكر لست بمعذور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا نسيت فإيش فذكروني. وقال العلماء رحمهم الله من رأى شخصا يريد أن يستعمل ماء نجسا وجب عليه أن ينبهه ويقول هذا الماء نجس بكذا وكذا. وكذلك قالوا من رأى إنسانا نائما وخاف أن يخرج الوقت وجب عليه أن يوقظه. انت وإلى غد إن شاء الله تعالى صباحا، والحمد لله رب العالمين. ورقمين
وقت الصوم
تكذا أجلا هل يجب جنيه مصري؟ نقول اشتري جنيها مصريا بريالات سعودية ثم اذهب إلى البنك وأعطي الجنيهات المصرية يحولها إلى إيش؟ إلى مصر. هذه طريقة مباحة. نعم.
يقول السائل رجل طلق زوجته طلاقا
نعم في طريقة أخرى، حول الدراهم السعودية إلى مصر على أنها دراهم سعودية، وصاحبك الذي حولت إليه الدراهم إذا شاء أن يصرفها من البنك هناك يحولها إلى جنيهات مصرية فلا بأس. نعم.
يقول السائل رجل طلق زوجته طلاقا بائنا، فقام رجل آخر وتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول ثم طلقها المحلل، علما أن المرأة والرجل لا يعلمان بقصد ذلك الرجل وليس هناك أي اتفاق بين الرجل والزوج الأول، ثم رجعت لزوجها الأول، فهل عليهم شيء في ذلك؟
نعم، إذا دام جهلهما بالأمر فليس عليهما شيء، وإن علم أن الرجل كان محللا فإنها لا تحل للزوج الأول. انتبه، الصورة رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، حينئذ الأخ نعم لا تحل له إلا بعد زوج. تمام، صارت بائنا لا تحل إلا بعد زوج، وندم الرجل، ودائما الشيطان يوقع الشخص في شيء ثم يندمه، ندم الرجل ندما عظيما وصار دائما يفكر واعتزل مجالس أصحابه حزنا على إيش؟ على زوجته. وكان له صديق فقال سأرحم هذا الرجل، فذهب وخطب المرأة وتزوجها ليحللها لزوجها الأول، وفعلا تزوجها ودخل بها وطلقها وانتهت العدة، فهل تحل للزوج الأول؟ لا تحل، لا تحل. لماذا؟ لأن النكاح الثاني غير صحيح، إنما نكحها لإيش؟ ليحللها للأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لكن المحلل له إذا لم يعلم لا يدخل في اللعنة، إلا أنه متى علم أن نكاح هذه المرأة نكاح تحليل فإنها لا تحل له. واضح يا جماعة؟ وذلك لأن الشرع أبعد ما يكون عن الحيل والخداع، ولأن المقصود بالنكاح هو الإلفة بين الزوجين والبقاء والدوام والأولاد. نعم.
قول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره الإساءة؟
هذا الحديث فيه محبة الله عز وجل لعبده المؤمن التقي القائم بأمر الله، فهو سبحانه وتعالى يتردد أن يقبض نفس هذا المؤمن، ليس عن جهل منه بالعاقبة، بل هو جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، لكن من أجل أن قبضه لنفس هذا المؤمن مكروه عند من؟ عند من؟ عند المؤمن، والله تبارك وتعالى يكره إساءته، لكن الله تعالى قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. ولكن يا أخواني أبشروا، الرجل عند الموت إذا بشر، وجعلنا الله وإياكم ممن يبشر، إذا بشر فإنه يحب لقاء الله، يحب لقاء الله، وتشتاق نفسه إلى أن تنزع من جسده حتى يلاقي ربه. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر يعني بالجنة فإنه يشتاق إلى الله عز وجل ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بالعذاب والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالله عز وجل يتردد عن قبض عبده المؤمن لا لأنه سبحانه وتعالى يجهل العاقبة، ولكن لأنه يكره مساءة عبده المؤمن، لأن العبد يكره الموت لكونه يحب أن يبقى في الدنيا ليزداد عملا صالحا. قال الله تعالى: وأكره مساءته ولا بد له منه. وحينئذ لا يبقى مجال لتحريف الحديث عن موضعه، فيقال: التردد له سببان. السبب الأول جهل الأمر بالمستقبل، كإنسان يريد أن يفعل شيئا ولكن متردد، يخشى أن تكون العاقبة سيئة، هذا متردد ليش؟ عجيبه، لجهله بالعاقبة، وهذا ممتنع على الله عز وجل، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. والثاني تردد يتعلق بالغيب، يعني أنك ترددت أن تعامل هذا الشخص بالعقوبة مثلا أو ما أشبه ذلك، لا لأنك لا تدري ما هي العاقبة، ولكنك تكره له ما يسوءه. فهذا جائز على الله أو غير جائز؟ هذا جائز على الله، وليس فيه نقص، بل فيه غاية الكرم.
ثابكم الله. سائلة تقول: هل تطيع المرأة والدها في تزويجها بمن لا تريد إن كان الوالد لا يصلي؟
تزويجها من؟ نعم، لا يلزم الفتاة أن تطيع والدها في تزويجه إياها من لا تريد، بل هي بالخيار، ولا يحل للوالد أن يجبرها أن تتزوج من لا تريد، فإن فعل فالنكاح فاسد ولا تحل للزوج بذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى يؤخذ إذنها. قالوا: يا رسول الله، كيف تستأذن؟ البكر تستحي ما تكلم. قال إذنها أن تسكت. فإذا قيل لها يا فلانة إننا سنزوجك فلانا وصفاته كذا وكذا وكذا فسكت، أتزوج أو لا؟ تزوج، هذه البكر. وإن قالت لا أنا لا أريد، أتزوج؟ لا، حرام. حتى وإن كان الأب. ولهذا جاء في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأب يزوج ابنته البكر بدون استئذان استدلالا بحديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، والصغيرة لا إذن لها. كم سنها حين تزوجها الرسول؟ كم؟ 6 سنوات. فيقال سبحان الله، أين الفتاة التي مثل عائشة؟ وأين الزوج الذي مثل الرسول؟ هذا لا يمكن المعارضة فيه إطلاقا. لكن رجل يزوج ابنته شخصا تقول بكل لسانها وبكل صوتها إنها لا تريده، يقول لا، خصم العيد، إما أن تزوج هذا ولا قدي إلى الموت. أعوذ بالله، هذا حرام، لا يجوز. فلها أن تمتنع من التزوج بمن لا تريد ولو أراده أبوها أو أمها. نعم، لو أبديا لها عيبا في خلقه أو دينه فحينئذ عليها أن تتجنب هذا. لو قال لها هذا الرجل الذي خطبك متهاون بالصلاة أو شارب للخمر أو فيه كذا وكذا مما يقدح في دينه أو خلقه، فحينئذ تطيعهما في امتناعها من التزوج بهذا الرجل. وأما إذا لم يذكر شيئا فإنها تطيعهما. والخلاصة أن لدينا مسألتين. المسألة الأولى موقف البنت من أبيها وأمها إذا عينا لها شخصا، هل يلزمها طاعتهما؟ الجواب لا، لا يلزمهما. الثاني موقف الأب والأم، هل يجوز أن يزوج الأب ابنته بمن لا تريد؟ الجواب لا، حتى لو كان من أتقى الناس وأحسنهم خلقا وقالت لا أريده فلا يجوز أن يجبرها. لكن إذا كان الرجل الخاطب كفءا في دينه وخلقه فإنه يشير عليها، أي أبوها يشير عليها ويبين لها أن الرجل الكف خير من رجل غير كف. نعم، صلى الله عليه وسلم. وإلى صباح غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأرجو أن لا تزعجون بالأسئلة، ما في أسئلة. وكذلك أيضا التقبيل مع السلام يزعج، يكفي المصافحة، بارك الله فيكم. وما في القلوب معلوم. لا صيام عليه ولا إطعام عنه. أما إذا كان فاقدا للذاكرة ولكنه إذا ذكر ذكر فهذا يجب عليكم أن تذكروه. فمثل يجلس عنده إنسان إذا أراد أن يصلي ويقول كبر، اقرأ الفاتحة، اركع، ارفع، يلقنه. ولا بأس في هذه الحال أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. وكذلك بالصيام يصوم، فإذا طلب الطعام أو الشراب قيل له يا فلان إنك صائم، كما لو نسي الإنسان القائم الذاكرة وأكل أو شرب نذكره. وهذه نقطة مهمة، يقول بعض الناس إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب وهو ناسي فلا تذكره. ليش؟ قال لا تقطع رزقه، خلوا يأكل يشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. نقول هذا هو معذور لا شك، لكن أنت الذي تعلم الآن أنه في منكر لست بمعذور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إذا نسيت فإيش؟ فذكروني. وقال العلماء رحمهم الله: من رأى شخصا يريد أن يستعمل ماء نجسا وجب عليه أن ينبهه ويقول هذا الماء نجس بكذا وكذا. وكذلك قالوا: من رأى إنسانا نائما وخاف أن يخرج الوقت وجب عليه أن يوقظه. انت وإلى غد إن شاء الله تعالى صباحا، والحمد لله رب العالمين. ورقمين
وقت الصوم
كذا أجل، إنها جنيه مصري. نقول: اشتري جنيها مصريا بريالات سعودية، ثم اذهب إلى البنك وأعطي الجنيهات المصرية يحولها إلى إيش؟ إلى مصر. هذه طريقة مباحة. نعم.
يقول السائل: رجل طلق زوجته طلاقا
بائنا. نعم، في طريقة أخرى: حول الدراهم السعودية إلى مصر على أنها دراهم سعودية، وصاحبك الذي حولت إليه الدراهم إذا شاء أن يصرفها من البنك هناك يحولها إلى جنيهات مصرية فلا بأس. نعم.
يقول السائل: رجل طلق زوجته طلاقا بائنا، فقام رجل آخر وتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول، ثم طلقها المحلل علما أن المرأة والرجل لا يعلمان بقصد ذلك الرجل، وليس هناك أي اتفاق بين الرجل والزوج الأول، ثم رجعت لزوجها الأول، فهل عليهم شيء في ذلك؟
نعم، إذا دام جهلهما بالأمر فليس عليهما شيء، وإن علم أن الرجل كان محللا فإنها لا تحل للزوج الأول. انتبه. الصورة: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، حينئذ الأخ نعم لا تحل له إلا بعد زوج. تمام، صارت بائنا لا تحل إلا بعد زوج. وندم الرجل، ودائما الشيطان يوقع الشخص في شيء ثم يندمه. ندم الرجل ندما عظيما، وصار دائما يفكر، واعتزل مجالس أصحابه حزنا على إيش؟ على زوجته. وكان له صديق فقال: سأرحم هذا الرجل. فذهب وخطب المرأة وتزوجها ليحللها لزوجها الأول، وفعلا تزوجها ودخل بها وطلقها وانتهت العدة، فهل تحل للزوج الأول؟ لا تحل، لا تحل. لماذا؟ لأن النكاح الثاني غير صحيح، إنما نكحها لإيش؟ ليحللها للأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لكن المحلل له إذا لم يعلم لا يدخل في اللعنة، إلا أنه متى علم أن نكاح هذه المرأة نكاح تحليل فإنها لا تحل له. واضح يا جماعة؟ وذلك لأن الشرع أبعد ما يكون عن الحيل والخداع، ولأن المقصود بالنكاح هو الإلفة بين الزوجين والبقاء والدوام والأولاد. نعم.
قول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره الإساءة؟
هذا الحديث فيه محبة الله عز وجل لعبده المؤمن التقي القائم بأمر الله، فهو سبحانه وتعالى يتردد أن يقبض نفس هذا المؤمن، ليس عن جهل منه بالعاقبة، بل هو جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، لكن من أجل أن قبضه لنفس هذا المؤمن مكروه عند من؟ عند من؟ عند المؤمن. والله تبارك وتعالى يكره إساءته، لكن الله تعالى قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. ولكن يا أخوان أبشروا، الرجل عند الموت إذا بشر، وجعلنا الله وإياكم ممن يبشر، إذا بشر فإنه يحب لقاء الله، يحب لقاء الله، وتشتاق نفسه إلى أن تنزع من جسده حتى يلاقي ربه. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر يعني بالجنة فإنه يشتاق إلى الله عز وجل ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بالعذاب والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالله عز وجل يتردد عن قبض عبده المؤمن لا لأنه سبحانه وتعالى يجهل العاقبة، ولكن لأنه يكره مساءة عبده المؤمن، لأن العبد يكره الموت لكونه يحب أن يبقى في الدنيا ليزداد عملا صالحا. قال الله تعالى: وأكره مساءته ولا بد له منه. وحينئذ لا يبقى مجال لتحريف الحديث عن موضعه. فيقال: التردد له سببان. السبب الأول جهل الأمر بالمستقبل، كإنسان يريد أن يفعل شيئا ولكن متردد، يخشى أن تكون العاقبة سيئة. هذا متردد ليش؟ عجيبه، لجهله بالعاقبة. وهذا ممتنع على الله عز وجل، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. والثاني تردد يتعلق بالغيب، يعني أنك ترددت أن تعامل هذا الشخص بالعقوبة مثلا أو ما أشبه ذلك، لا لأنك لا تدري ما هي العاقبة، ولكنك تكره له ما يسوءه. فهذا جائز على الله أو غير جائز؟ هذا جائز على الله، وليس فيه نقص بل فيه غاية الكرم.
ثابكم الله. سائلة تقول: هل تطيع المرأة والدها في تزويجها بمن لا تريد إن كان الوالد لا يصلي؟
في تزويجها من؟ نعم، لا يلزم الفتاة أن تطيع والدها في تزويجه إياها من لا تريد، بل هي بالخيار. ولا يحل للوالد أن يجبرها أن تتزوج من لا تريد، فإن فعل فالنكاح فاسد، ولا تحل للزوج بذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى يؤخذ إذنها. قالوا: يا رسول الله، كيف تستأذن؟ البكر تستحي ما تكلم. قال: إذنها أن تسكت. فإذا قيل لها: يا فلانة، إننا سنزوجك فلانا وصفاته كذا وكذا وكذا، فسكتت. أتزوج أو لا؟ تزوج، هذه البكر. وإن قالت: لا، أنا لا أريد، أتزوج؟ لا، حرام، حتى وإن كان الأب. ولهذا جاء في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها. فنص على البكر ونص على الأب. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأب يزوج ابنته البكر بدون استئذان، استدلالا بحديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، والصغيرة لا إذن لها. كم سنها حين تزوجها الرسول؟ كم؟ 6 سنوات. فيقال: سبحان الله، أين الفتاة التي مثل عائشة؟ وأين الزوج الذي مثل الرسول؟ هذا لا يمكن المعارضة فيه إطلاقا. لكن رجل يزوج ابنته شخصا تقول بكل لسانها وبكل صوتها إنها لا تريده، يقول لا، فاصبر عليه، إما أن تزوج هذا ولا قدي إلى الموت. أعوذ بالله، هذا حرام، لا يجوز. فلها أن تمتنع من التزوج بمن لا تريد ولو أراده أبوها أو أمها. نعم، لو أبديا لها عيبا في خلقه أو دينه فحينئذ عليها أن تتجنب هذا. لو قال لها هذا الرجل الذي خطبك متهاون بالصلاة أو شارب للخمر أو فيه كذا وكذا مما يقدح في دينه أو خلقه، فحينئذ تطيعهما في امتناعها من التزوج بهذا الرجل. وأما إذا لم يذكر شيئا فإنها تطيعهما. والخلاصة أن لدينا مسألتين. المسألة الأولى موقف البنت من أبيها وأمها إذا عينا لها شخصا، هل يلزمها طاعتهما؟ الجواب لا، لا يلزمهما. الثاني موقف الأب والأم، هل يجوز أن يزوج الأب ابنته بمن لا تريد؟ الجواب لا، حتى لو كان من أتقى الناس وأحسنهم خلقا وقالت لا أريده فلا يجوز أن يجبرها. لكن إذا كان الرجل الخاطب كفءا في دينه وخلقه فإنه يشير عليها، أي أبوها يشير عليها ويبين لها أن الرجل الكف خير من رجل غير كف. نعم، صلى واحد صلاة. وإلى صباح غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأرجو أن لا تزعجون بالأسئلة، ما في أسئلة. وكذلك أيضا التقبيل مع السلام يزعج، يكفي المصافحة. بارك الله فيكم. وما في القلوب معلوم.